بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته، والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنه قلما زالت عن قوم فعادت إليهم، وإياكما أن تطغيا النعمة فتقصرا عن شكرها أو تنسيا حقها أو تظنا أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول رحمه الله تعالى: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها. المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى الكلام على النعم، وأهل الإيمان لا شك أن لهم أحوالا مع النعم تستدعي طلب بقائها وثبوتها، وهم في ذلك يجمعون ثلاثة أمور أولها اعتراف بالنعمة، وثانيها التحدث بها والثناء بها على الله عز وجل، وثالثها الاستعانة بها على الطاعة، ويدخل في ضمن التحدث بالنعم والثناء على الله بها نسبتها إلى مسديها سبحانه وتعالى ومعطيها عز وجل، فإن مثل هذا هو الذي تدوم به النعم على العباد وعلى الخلق، ولا بد من وجود هذه الثلاث حتى يصح للعبد شكر نعم الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول أهل العلم: الشكر قيد للنعمة الموجودة، وصيد للنعمة المفقودة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلا بد من شكر النعم، فإن شكرها يستجلب غيرها ويأتي بغيرها، والنعم إذا زالت عن العبد فإنها قل ما تعود إليه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي علينا أن نعلم أولادنا وأبناءنا مثل هذه الأدعية العظيمة، وقبل ذلك أن نعلمهم نسبة هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وخطورة أن يكون العبد في نعمة ثم يغفل عن أداء شكر هذه النعمة لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى للعبد نعمة ثم لم يشكرها حولها سبحانه إلى غيره، حولها إلى غيره، وهذا من البلاء العظيم، نسأل الله السلام والعافية. والحديث الذي ذكره المصنف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل مما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما، وإياكما والتعرض للخلاف لهم وإياكما والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل. لو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما لما تكسبانه من المآثم، وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدثا عليه ما أحدثتما له وتنهضان به بغيره كما نهضتما به، فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة. فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية لكما إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا عن بلده إلى أن تصلح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته، وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيد إلا حنقا وبغضا فيكما ورضا بإضراره بكما.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة عظيمة ومهمة، وخصوصا يا إخوة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والحوادث التي راح ضحيتها كثير من أهل الإسلام بدعاة فتنة كانوا وبعضهم لا زالوا وقودا لحطب الفتن ومضرمين لها ساعين في استعار شررها، نسأل الله السلامة والعافية، وهم يرون بذلك أنهم قد أصلحوا وما حالهم إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وهذا لا شك أنه من أعظم الإفساد الذي يترتب عليه ضياع ما تصان به الدماء وما تحفظ به الأعراض وما تحفظ به الأموال وما تصان به العقول والأنفس، فيحصل بذلك الضرر العظيم والبلاء الجسيم على أهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله سبحانه قد جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر تبعا لطاعته عز وجل، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. والطاعة المأمور بها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان في المنشط وفي المكره وفي العسر وفي اليسر وفي المحبة وفي الكره، على كل الأحوال وعلى جميعها. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع، فقال: اسمعوا وأطيعوا. فأمر بأمرين صلوات الله وسلامه عليه، أمر بالسماع وأمر بالطاعة، فهو أمر بسماع الأمر والنهي وأمر بالتزامه، أمر بسماع الأمر والنهي من ولاة الأمر، وأمر بالتزام هذا الأمر وهذا النهي وعدم مخالفته. وهذا بلا شك يقتضي الاحترام والتوقير والإجلال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، وإكرام ذي السلطان المقسط. وكثير من الناس تراه يغفل عن قضية عظيمة، ويظن أن بعض الكلمات التي يتلفظ بها في بعض المجالس من التعرض لولاة الأمر أو من ولاه ولاة الأمر على بعض مصالح المسلمين أن في ذلك إخراجا لغيظ القلب وحنقه، ولكن لا يتفطن ذلك المتحدث لما قد يترتب ويزرع في نفوس الناس، وخصوصا إذا كانوا من الصبية والصغار، من المفاسد العظام، والذي ربت عليه الجماعات الصغار في ملتقياتها ومكتباتها ومنتدياتها، الذي ربوهم عليه الطعن في ولاة الأمر وإشباع مسامعهم بذم ولاة الأمر ورفع شأن مناقصهم ومثالبهم والحط من قدر فعالهم الحميدة وما يفعلونه من الأمور الحسنة، فيشب ذلك الطفل ويكبر على سماع مثالب ولاة الأمر ومثالب من ولاه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وكذلك من جعله ولاة الأمر على بعض مصالح المسلمين، فيرى في ذلك الشيء الذي يعني يظهر به شيء من الحنق الذي قد يكون في القلب ويترتب على ذلك المفاسد العظام. وهذا يا إخوة والله ما نقوله طمعا في دنيا ولا رغبة في شيء من حطامها، بل هذا دين ندين لله سبحانه وتعالى به ونعتقد لله عز وجل به، ما لنا حاجة في أن نقول مثل هذا الكلام لأجل أمر من أمور الدنيا. وذلك يجب يا إخوة أن ينشأ الإنسان وينشئ من خلفه على هذا الأمر العظيم الذي هو الثناء على ولاة الأمر والتعرض لهم بالخير دون التعرض لهم بالشر، ودون التعريض بهم بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا فليصبر، من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وثبت عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: سأل سلمة بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ هذا ليس بظلم، هذا ظلم. فيسأله عن ظلم الأمراء، قال أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنها ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا أو كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذه الأحاديث يا إخوة أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم، وينبغي على الإنسان الصبر إن رأى ما يريبه من ولي أمره، ولعله يكون له عذرا في ذلك لا يدركه الإنسان ولا يتفطن له، ولعل بعض ما يفعله ولاة الأمر مما قد ينكر قد يكون فيه مصلحة يرون أن فيها صونا للدماء والأعراض والأموال. وكثير من الناس لما تراه لم يتعرض لشيء من هذه المسائل التي تتعلق به، أو لم يصل إلى بعض المناصب التي تتعلق بإدارة شؤون البلاد أو نحو ذلك أو المناصب العليا فيها، يستسهل الكلام، فلما يوكل بشيء من مصالح المسلمين يعلم خطورة المسألة وثقل شأنها، صلى الله يعافينا يا رب. ثم قال فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا. أمر بالصبر والتحمل. قال وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال. الاستنزال أي النزول عن الحق، طلب النزول عن الحق. والاحتمال يتحمل الإنسان ما قد يحصل له. والإجمال يعني الاعتدال، كقوله صلى الله عليه وسلم أجملوا في الطلب أو في طلب الرزق. وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه. ورحم الله أبا ذر حين قال أول نفاق المرء طعنه على إمامه. عوذ الأبناء على سماع الثناء الجميل على أولاة الأمر وذكرهم بالذكر الحسن الذي يترتب عليه صدق الولاء لله عز وجل ولمن ولاه الله سبحانه وتعالى على المسلمين. لذلك رأى بعض أهل العلم أن من تكلم في إمام من أئمة المسلمين فإنه تلزمه العقوبة الشديدة، وذهب بعض المالكية إلى أنه يحبس شهرا على كلامه في ولاة الأمر. صلى الله يعيننا على أداء حقهم. نعم.
قال رحمه الله وابدأ بعد سده هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناوأه ويغلب من غالبه وعاداه.
نعم، وهذا بلا شك منافسة السلطان في ملكه، هذا مما نهت عنه الشريعة. إذا كانت الشريعة قد نهت عن طلب الملك أصلا وعن طلب الإمارة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره في نهيه صلى الله عليه وسلم له عن طلب الإمارة، فمن طلب الإمارة لا يعان عليها، ومن أتته دون طلب منه أعين عليها، فكيف الإنسان يذهب وينافس السلطان على ملكه؟ والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أتاكم وأمركم جميع قال فاضربوا عنق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا فعله وانقبضا منه وأغلقا على أنفسكما الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة.
يجب أن يعلم الأبناء مثل هذه الأمور يا إخوة، وخصوصا ما يتعلق بالأحزاب والجماعات والفرق التي كل يوم تنبت لنا نابتة جديدة منها تدعو إلى منازعة السلطان ومنازعة ولي الأمر. كثيرة هذه الجماعات وكثيرة هذه الأحزاب التي تدعو إلى مثل هذه الأفكار. نبهوهم على هذه الجماعات بأسمائها وبمعتقداتها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فينبه على ذلك. نعم.
قال: وإياكم
والبعد عنها، كما قال: وأغلقا على أنفسكما الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب. لا ينفذ أحد إلى مسامعكما أو إلى قلوبكما. نعم.
قال: وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكما بالتوسط فيها، والكفاف الصالح الوافر منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها، والطمع إلى جامعها، والحنق على المنفرد بها. فالسلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله، والفاسق مرصد لخيانته واغتياله، والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله، يخاف عليها صديقه وحميمه، ويبغض من أجله أخوه وشقيقه، إن منعه لم يعدم لائما، وإن بذله لم يجد راضيا.
وهذا في الاستكثار من المال ومن الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. الدنيا إن أسرعت إليها في طلبها أسرعت عنك، وكلما جد الإنسان في طلب الدنيا جدت في الإسراع والهروب منه، ولا يكاد يدركها طالبها، بل لا يمكن أن يدركها طالبها لا يمكن. ومهما اجتهد في طلبها والحصول عليها لا يمكن أن يحصل له ما قد طلبه من طلبه من هذه الدنيا. فالإنسان يجعل الدنيا أمامه وهو يجري خلفها، وخلفه يجري قدره وأجله، ولا يدري متى يدركه ذلك الأجل، والأجل أسرع إليك من إسراعك إلى الدنيا، وهو أقرب إليك من قربك إلى الدنيا. وحصول وانتهاء الأجل أقرب إلى العبد مما يطلبه من الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها. والإنسان وإن كان قد حصل له نوع من الغنى إلى المال أو الرزق الذي قد يوسع له فيه، فهذا في أصله ليس بمذموم، ولكن أن تجعل الدنيا همًا وأن تعمر القلوب بالدنيا، هذا الذي ذمته الشريعة وهذا الذي نهت عنه الشريعة، لا أنها نهت عن الاستكثار من المال، وإنما نهت عن أن يكون ذلك المال همًا وغمًا. وكلما كان العبد حريصا على دنياه وعلى الاستكثار من المال جعل الله سبحانه وتعالى هما وغما على ذلك العبد، حتى أنه يدرك في آخر حياته أنه سعى طوال هذه السنين في طلب أمر لم يكن له أن يدرك غايته ونهايته. ومن أعظم ما يوصى به الأبناء ويعلم عليه، وهو كثير أو من الأشياء الكثيرة أو من الأمور الكثيرة التي يشتكي منها، أو إن صح أن يقال أو من أكثر الأشياء التي يشتكي منها الوالدان، أن يحجز الأب أو الأم ابنه عن الحرام رغبة في إصلاحه وحسن تربيته، ومع ذلك ترى ذلك الابن يطلع على الحرام ويرى نقصا في ما قد يكون في حياته مما يطلع عليه من أحوال الناس ولهوهم في الدنيا وشهواتها وملذاتها، يرى أنه في نقص. فمن أعظم ما يربى عليه الأبناء قوله سبحانه وتعالى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ثم قال: لنفتنهم فيه. فيربون على مثل هذه الآية العظيمة: الدنيا زهرة لكن زهرة زائلة ما تبقى، ولذتها زائلة ولو بعد حين، والذي يبقى ذخرا للعبد عمله الصالح ونأيه وبعده عن الدنيا وشهواته وملذاتها طاعة لله سبحانه وتعالى. ما نعني بحال الإنسان يقصد أن يرفه عن نفسه ويخفف عن نفسه من استدامة الطاعة التي قد يكون أحيانا الإنسان فيها يدخله شيء من الملل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إن لكل فترة شيرة. فلابد، أو بالعكس قال كذلك، قال: وإن لكل شيرة فترة، إن لكل شيرة فترة وإن لكل فترة شيرة. فالإنسان بين جد في العبادة لله سبحانه وتعالى وبين فتور في العبادة، هذا حاصل للعبد، فيحتاج إلى بعض الأمور التي يلتفت إليها. وأحسن ما يصنعه العبد أن يكون ذلك في ما يكون قربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في ذاته أيضا لذة قد يبذلها العبد. بعض الناس قد يرى أن لذة جلوسه مع أبنائه لا تساويها لذة أخرى، بعضهم قد يرى أن لذة خروجه في نزهة أو خروجه في أمر ما قد يخفف عنه شيء من الهم وغم الدنيا ونحو ذلك. الناس تتفاوت في مثل هذا، لكن ربوا أبناءكم على مثل هذا الأمر، وذكروهم كلما ذكروكم بطلب شيء من ملذات الدنيا، بقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. صلى الله لا يفتننا في هذه الدنيا. نعم.
قال: ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقله.
الأصول يقصد به الأراضي والعقار. نعم.
فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل، وهي ليست بمال على الحقيقة، إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها، وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها.
وأهل العلم مختلفون في المال، هل الأفضل أن يجعل في العقار أو في غيره؟ وكثير من أهل العلم يرى أن الأفضل جعله في العقار. وردت في ذلك حديث عند ابن ماجه ضعيفة يحسنها بعض أهل العلم، لكن الصواب أنها ضعيفة، في إسنادها متروك. فالإنسان الأصل فيه أن يستكثر مما يراه صالحا له في دينه أو في دنياه، فإن رأى في العقار شيئا صالحا عمل فيه، وإن رأى في غير ذلك. لكن عموما تربية الأبناء على طلب الرزق الحلال، هذا هو المقصد. نعم.
قال: ومن احتاج منكما فليجمل في الطلب.
فإن من احتاج يعني كان فقيرا. نعم.
فليجمل في الطلب، فإنه لا يفوته ما قدر له، ولا يدرك ما لم يقدر له. وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
نعم، الإنسان قد تمر به ضائقة، لكن الواجب عليه أن يجمل في الطلب، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الرزق. والمراد به الاعتدال في طلب الرزق. لا ينبغي للإنسان أن يحرص على الدنيا كما مر ذكره، وإن ابتلي بشيء من الفقر والمسكلة التي احتاج أن يرفعها ويدفعها عنه فليسعى في رفع ذلك ودفعه. وليس على الإنسان أن يسعى في رفع الفقر والمسكنة في ذاتها، بل أن يستغني عن الناس، هذا هو الأصل الذي يحتاج إليه الإنسان، أن يدفع حاجته إلى الخلق وإلى العباد، فيقتصر على حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، ويستغني عن العباد وعن الخلق. هذا الذي أمرت به الشريعة، وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، صلوات الله وسلامه عليه. وقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يملأ به بطنه، ولم يأكل صلوات الله وسلامه عليه منذ أن دخل المدينة حتى مات خبزا مرققا قط، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يمر عليه الهلال والهلالان، وليس في بيته إلا التمر والماء، صلوات الله وسلامه عليه. لكن المقصد أن يدفع الإنسان عن نفسه حاجته إلى الخلق. نعم.
قال رحمه الله: واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما، وتحريا البعد منه من ما أمكنكما، فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه. فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن، وخائن لا يؤمن، ومسيء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه، ويتهمه الناس من أجله، إن قرب فتن وإن أبعد أحزن. يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكثر لائموك إذا منع، ويقل شاكروك إذا شبع، فهذا حال السلامة معه، ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده. فإن امتحن بصحبته أو دعت إلى ذلك ضرورة، فليتقلل من المال والحال، ولا يغتب عنده أحد، ولا يطالب عنده بشر.
نعم.
ولا يطالب عنده بشرا، ولا يعصي له في المعروف أمرا، ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى، فإنه يطلبه بمثلها، ويصير عنده من أهلها، وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقته في الباطن، ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة، فإن تلك حال لا يسلم صاحبها، ودرجة لا يثبت من احتلها.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى صحبة السلطان، وهذا الأصل الذي بنى عليه رحمه الله تعالى ما ثبت في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتن، من أتى أبواب السلطان افتتن. الإنسان إذا تأمل في سلاطين الأمة وسلاطين الإسلام وولاة أمر الإسلام، أولهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيهم خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه الصديق، وثالثهم عمر رضي الله عنه، ورابعهم عثمان، وخامسهم علي رضي الله عنه، وسادسهم، وهكذا كانوا ولاة أمر لأمة الإسلام، وكان لهم مقربون إما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعدهم من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالسلطان قد يكون السلطان صالحا، فمثل هذا لا يرغب في النأي عنه والبعد عنه إلا ما كان من القرب منه لأجل الدنيا وحطامها، لا بأس أن يأتي الإنسان باب السلطان لرفع مظلمة أو رفع فقر أو سداد دين لم يتمكن منه من بيت مال المسلمين، هذا لا بأس به. لكن أن يأتي الإنسان أبواب السلطان طلبا للاستكثار من الدنيا وطلبا للاستكثار من حطامها أو رغبة في الجاه والمنصب والقربى لأجل شيء من حطام الدنيا، فهذا هو المذموم الذي ذمته الشريعة. وإلا إن جاء الإنسان للسلطان إما لحاجة صادقة فهذا لا يذم، أو لأجل أمر ديني شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيحة الله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمتهم وللمسلمين ولأئمتهم. نعم. فذكر النصيحة لأئمة المسلمين، فقد يأتي الإنسان إلى ولي الأمر ناصحا به ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأدب والتوقير والإجلال والاحترام دون انتقاص ودون تهوين، فهذا الأمر محمود مطلوب، وأما من جاء طلبا في الاستكثار من الدنيا أو لا يأمن على نفسه الفتنة، أو دخل على من كان قد عرف أنه من الظلمة، فهذا الذي يذم، لأنه ما يسلم غالبا إلا ويحصل له شيء من الفتنة من السلطان الجائر. نسأل الله أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يحفظهم لنا وأن يعيننا على حسن الولاء لهم. نعم.
قال: وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة لا تهضم من دعته.
نعم، في قوله: ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاه، هذا المقصد أن يكون الإنسان فيه وسطا في حاله. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله أمرنا بالوسط في كل شيء والاعتدال في كل أمر، وأن نتوسط في شؤوننا وفي أمرنا، وأن لا نجنح لا إلى طرف فيه زيادة لا يبتغى طلبها، ولا إلى نقص لا يحمد فاعله، بل الإنسان يكون على الوسط، وهذا مما ينبغي أن يعتنى به. نعم.
قال: وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة لا تهتضم من دعة، ولا ترمق من رفعة، ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص، والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينها وبين المخاوف حجاب، فاجعلا بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما.
نعم، لأن الإنسان إذا طلب الرفعة لا شك أنه سيطلبه على شيء من حساب، قد يكون على حساب دينه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: الهان وجودك الشيخ، الله يغفر لنا ولك. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ خلاص
نكمل بعد الصلاة شيخنا.
طيب، نكمل بعد الصلاة حتى ننتهي من المتن إن شاء الله. صلى الله يوفقنا وإياكم لما في رضا. فكنا قد ذكرنا التوسط في طلب الدنيا وابتغاء الدنيا، وهو ما أمرت به شريعة الإسلام. والشريعة قد أمرت بالتوسط والاعتدال في شأن العبد كله، كما في قوله سبحانه وتعالى ما ذكرناه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالتوسط في كل شيء مأمور به، محمود، ومما يطلب أن يتوسط به فيه العبد التوسط في طلب الدنيا. والعبد عليه أن يتأمل دائما في حال من هو دونه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن لا يزدري نعمة الله. الإنسان قد ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة، لكن ينظر إلى من هو فوقه ويغفل عن النظر إلى من هو دونه، ممن هو أقل منه نعمة وحظا من حظ الدنيا، فيرى أنه في نقص وفي قلة، قلة ذات يد وقلة حيلة، قلة مال، بينما هو في نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قسمها الله سبحانه وتعالى بما يصلح لك، وهو عليم بحالك وعليم بما هو صالح لك مصلح لك وبما لا يصلح لك. وكثير من الناس إذا فاته حظه من الدنيا نعى نفسه وارتاب وظن بالله سبحانه وتعالى السوء، نسأل الله السلامة والعافية، وابتغى في طلب الرزق فيما لم يحله الله سبحانه وتعالى له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته أو لا ينال بمعصيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما عند الله لا ينال بمعصية الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أجملوا في الطلب. والآية قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلا يطلب العبد العلو أيا كان نوع هذا العلو إلا أن يكون ذلك مسابقة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الذي يطلب فيه الإنسان أن يسارع وأن يبادر. الأبناء يا إخوة إذا ربوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت إلى المال، وإذا جاءه المال فكان كما قال أنس رضي الله عنه: كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. فالمال يطلبه العبد لا تكثرا فيه، بل طلبا للكفاف والغنى عن الناس حتى يغنيه ربه سبحانه وتعالى عن طلب الخلق، وحتى يعيش على ما فيه الخير له، وحتى ينفق هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته. كلام المبارك رحمه الله تعالى، ابن المبارك كان غنيا، وسع الله سبحانه وتعالى عليه في رزقه، لكن كان هذا المال يجعله في أهل الحديث وفي طلبة علم الحديث، كان ينفق ماله في هؤلاء فيبارك له في ذلك المال. الله سبحانه وتعالى كم وسع عليه في ماله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومع ذلك على ما كان فيه من الغنى كان يضرب به المثل في الزهد من الدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شين وتركها لمن دعي إليها زين، فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوا
أن تحدث
فيه بأوا أو يبدي بها زهوا، وليعلم أن الولاية لا تزيد رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين: إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامته استدامته ولايته.
نعم استدامة ولايته.
استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره، وأن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه.
نعم طلب المناصب والجاه والمنازل والفخر بها ومنزلتها، هذا يا إخوة حتى في الأمور التي قد لا يلتفت لها الناس. المسألة ليست فقط في ولاية أمر المسلمين، بل حتى فيما هو دون ذلك. قد يبتلى الإنسان بمنصب في مؤسسة، في جهة عمل، قد يبتلى بمثل ذلك. كل هذا لا يطلب طلبا ما لم يكن العبد كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض. يوسف لما طلب أن يجعل على خزائن الأرض طلبها وهو يعلم أنه يصلح لذلك، وأن وجوده في مثل هذا المنصب يكون صلاحا لحال الناس صلوات الله وسلامه عليه. هكذا طلبها يوسف، لم يطلبها لأجل الجاه والمنزلة والفخر والمكانة، ما طلبها لأجل ذلك. وكذا كل من كان في أي جهة عمل فليجعل هذا الأمر نصب عينيه. الدنيا إخوة فتنة ومضرة على العبد، وكما قلت في قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يطلب العلو في الأرض، ولا يطلب الجاه، ولا تطلب المنزلة، بل يطلب ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة، ما يسمو به وترتفع منزلته عند ربه سبحانه وتعالى، ويكون له المكانة والشأن عند الله عز وجل لا عند الناس. ذكر الناس يفنى، ذكر الناس يفنى. وكم من إنسان مات فمات ذكره، حتى وهو عبد صالح مات فمات ذكره، لكن الذي يبقى ذكرك عند الله سبحانه وتعالى، أن يذكرك الله عز وجل، وأن يبقى لك المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يبقى، هذا هو الذخر للعبد، وهذا الذي يسعى في طلبه العبد. أما حظ الدنيا صلى الله السلام والعافية. نعم
قال: وأقلام مازحة الإخوان وملابساتهم والمتابعة في الاسترسال معهم، فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا الذي يجب أن تتمثلاه وتلتزماه، ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع. فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له التلافي فلا يمكن. فإن فقدت ما وصيتي هذه.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى الإقلال من المزاح وعدم الإكثار منه. المزاح مطلوب، والضحك مطلوب، لكن الذي ينهى عنه كثرته، فكثرته لا بد وأن يظهر معها شيء من الغلط، شيء من الخطأ، شيء من مفارقة الصواب ومقارفة الخطأ، هذا لابد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه رضي الله عنهم عن كثرة الضحك، وقال فإن كثرة الضحك تميت القلب، وقال صلى الله عليه وسلم فإن كثرة الضحك تميت القلب. موت القلب أعظم عقوبة يعاقب بها العبد، أعظم عقوبة يعاقب بها العبد أن يموت قلبه، فلا يتذكر عند الآيات ولا عند الأحاديث ولا يرجع إذا ذكر، ويكون قلبه صلدا نسأل الله السلامة والعافية، ولا تنفذ فيه رقى القرآن ولا إلى مسامعه حجاج القرآن وآيات القرآن وما فيه من الأدلة والبراهين، ولا تؤثر فيه، ويرى أنها إنما تكون كالعرض الذي قد يمر بالعبد. والله سبحانه وتعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فليس كل أحد يتذكر ويتذكر بالقرآن ويتذكر بآيات القرآن وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمواعظ القرآن والسنة، ليس كل أحد. هذا من لان قلبه، هذا لمن لان قلبه، وكثرة الضحك تخالف ذلك وتضاهيه وتنازعه وتعارضه، حتى أن الإنسان يطلب صلاح قلبه فيجد من اللهو والضحك ما يزيل عنه خشوع الإيمان ورقة الإيمان ورقة القلب في ذلك. فكثرة المزاح يا إخوة هي تقودك إلى أحد أمرين، إما إلى قسوة قلب، وإما إلى خسران صحبة أنت أحوج ما تكون إليها. امزح واضحك، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتضاحكون حتى أن الرجل منهم ليسقط على الأرض من شدة الضحك، وكان يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ، كانوا يمزحون رضي الله عنهم. ما نهت الشريعة عن المزح ولا عن الضحك، لكن نهت أن يكون عامة حال العبد لهو ولعب وضحك، بل حتى هذا مؤثر في مروءة الإنسان. نعم.
قال فإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير، وهي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كملت الوصية المباركة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي الحجة مختتم عام 49.
قال رحمه الله في خاتمة هذه الوصية العظيمة فإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه. لقمان عليه السلام أوصى ابنه وصية جامعة عظيمة في الخير، وهي وصية في حق الله سبحانه، ووصية في حق النفس ووصية في حق الخلق. فأمره بحق الله عز وجل، وأمره بحق النفس، وأمره بحق الخلق. وكثير من المعاملات التي تكون بين العبد وبين الخلق عائدة إلى حق النفس، فأمره بالصلاة، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل يا إخوة والمقصود أن الإنسان يجعل لبنيه ذكرى يتذكرون بها ويرجعون إليها. هذه الوصية التي كتبها المصنف رحمه الله تعالى لا زالت تقرأ إلى يومنا هذا، ولا زال يستفيد منها الناس إلى يومنا هذا، ونحن في ختامها قد قرأنا هذه الوصية. أسأل الله أن ينفعنا بها وما فيها من المواعظ والحكم. قد تبقى الذكرى، لكنه أشار إشارة إلى أمر مهم، وهو أن يبقي العبد وصية لبنيه يحتاجون إليها في أخراهم، ليس فقط الوصية بالمال، فلان له كذا وفلان له كذا وتصدقوا عني بكذا، فيما يعود عليه هو فقط بالنفع، بل حتى فيما يعود على عياله بالنفع لهم في أخراهم. وذلك كانت وصايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، كان أولها الوصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بحق العبودية والتذكير بهذا المقام، وأمر لهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما حق امرئ يميت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وينبغي هكذا أن يكون الإنسان له وصايا، أو على الأقل وصية ينتفع بها من جاء بعده ومن يكون بعده، فتكون نافعة له، نافعة لمن جاء بعده. وقد جعل لهم علامة، إن غابت عنهم تلك الوصية كاملة التي بين أيدينا بقيت لهم هذه العلامة لا تنسى، وهي وصية لقمان عليه السلام لابنه: أوصوا أبناءكم بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكروهم أنهم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، أنهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. ذكروهم بأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بتوحيده، وأمرهم بإجلاله سبحانه وتعالى وإفراده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء وصفاته. علموهم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يطاع، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح بطاعة العبد ويغضب سبحانه وتعالى بمعصية العبد، وأنهم مساءلون محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى عما اقترفت هاتان اليدان ومشت إليه هاتان الرجلان وما تكلم به اللسان ونظرت إليه العينان وما استمعت إليه الأذنان. كل ذلك مدون مكتوب مسطور في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأن العبد مهما طال به العمر فمآله إلى حفرة صغيرة يبعث منها إلى يوم الحشر والبعث والنشور، فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى محاسبا مسؤولا عن كل صغيرة وعن كل كبيرة، فإما أن يعطى كتابه بيمينه أو يعطى كتابه بشماله، ويسأل في ذلك الموقف العسر ويتذكر كل ما مر عليه في هذه الحياة الدنيا مهما طال العمر. والله يا إخوة الحياة قصيرة. تذكر سبحان الله بعض المواقف اليوم، والكلام للجميع، تجد أنك تتذكر بعض المواقف اليوم التي مرت بك في الصغر وتقول سبحان الله كيف فات هذا العمر، وكم من الطاعات التي عملها الإنسان في أيام هذا العمر وهذه السنين التي مرت، وهل قبل منها شيء أو ردت في وجه العبد وردت عليه ولم يقبل منها شيء، نسأل الله السلام والعافية. أيام قلائل نغادر بها هذه الحياة الدنيا ونلقى بها ربنا سبحانه وتعالى، ونحن ما ندري الذي قدمناه، إما أن يسوقنا إلى جنة وإما أن يسوقنا إلى نار تلظى، نسأل الله السلام والعافية. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا له طائعين عابدين على سنته سبحانه، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا نعيش على توحيده سبحانه، طالبين لتوحيده، مقرين بتوحيده سبحانه، وأن لا يقبضنا إلا على توحيده، وإن طالت بنا الحياة فلا تكون إلا على توحيده سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد ختمنا هذه الوصية النافعة المباركة، وصلى الله أن يجعلها خاتمة مباركة نافعة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل كل ما قلناه فيها نافعا لنا ولمن استمع إليها، ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم جنات النعيم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.